الإيمان كما قال عليه السلام 64 شعبة أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن لا يصح نبدأ بتذكير الناس بأن يعتنوا بإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، ولو علوت وعلوت ابتعاد عن الكذب وعن السرقة إلى آخره، والزنا والربا إلى آخره، ثم أنت التوحيد الذي لا يفيد شيء من هذه الأخلاق التي يتمسك بها المسلم ويقاعد عن ما يخالفها، لا يفيد شيء إطلاقا إذا كان توحيده ليس سليما. لذلك فهذه الخطة التي يسأل السائل عنها في سؤاله أنه هو لماذا يذكرهم بالموت ويرغبهم بالزاد في الدنيا إلى آخره، كما قلنا آنفا نحن في آخر الكتاب الآن، قال ليستجلب قلوبهم. يتوهم هذا الرجل المسكين بأن مخالفة هدي الرسول عليه السلام في دعوته هي التي تثمر له هداية الناس، فهو بهذا الأسلوب وهو يعني الإعراض عن مسائل التوحيد وعن الصدى بالحق الذي نحن نصدع به اليوم بقدر إمكان، يظن أن هذا هو الذي يهدي بين قلوب الناس، ثم بعد ذلك إذا ما صدع لهم وقال لهم مثلا استغاثة بغير الله شر، يتوهم المسلمين أنهم سيخضعون له. يكفي في فهم هذا الخطأ أنه خلاف هدي الرسول عليه السلام في دعوته. كل الناس، كل الطوائف، كل الأحزاب تعترف بحقيقة، لكن على الأسف لا يطبقها إلا جماعة واحدة. كلهم يعتقدون بأن الرسول عليه السلام بدأ بالعقيدة، لكن بعض هؤلاء يعنون العقيدة أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذا الإيمان الذي قد يشترك معنى فيه اليهود والنصارى. ليس هذا الإيمان الإيمان بالله كما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله. كل منا يعلم مثلا أن إيمان مؤمن ما بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة لا يجدون شيئا، صحيح مؤمن بأن هذا القول هو خالق لكنه أشرك، كذلك إيمانه بأن الله هو عزير عزير من الله لا يجدون شيئا. وقلنا شيء إيمان بأنه الخالق المخلوق شيء واحد لا يجدوا شيئا. لذلك جاء التوحيد في الكلمة الطيبة نفي وإثبات لا إله إلا الله، فيجب إنكار كل المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. ونحن اليوم نجد بين أظهرنا من يعبد غير الله في مساجدنا التي بنيت كما قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تجد هؤلاء المتحدثين يدعون هذه الضلالات الفاشية في بيوتنا في مساجد عبادتنا وصلواتنا، ما بيتكلموا عن هذا الشيء، وإذا بهم أنشط الناس الدعوة إلى أبي الحاكمين لله عز وجل. طيب الحاكمين لله عز وجل بس ما يتعلق بالدولة، ثم أنت ما تستطيع أن تسمع شيئا مع الدولة أي دولة إن كانت، ويكاد في إجماع مع الأسف بين المسلمين ما في دولة يوم تحكم ما أنزل الله. فماذا تفعل؟ لماذا لا تحكم أنت بما أنزل الله بما تستطيع أن تحكم في بما أنزل الله؟ لماذا إذا أنت حينما تنهي القرية لا تقول تعلم أنه لا إله إلا الله؟ لماذا لا تفهم معنى لا إله إلا الله؟ يريد أن يستجب قلوبه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الله رباه بقوله لقد كدت تركا من دون شيئا قليلا إذا لا لقناه. فما يصح للمسلم أبدا إلى حيث يفضل أن يدع الأمر الأهم في الدعوة ويفترض الأمر المهم. أنا اعتقادي أن هذا الذي يفعل هذا هو أحد شيئين، إما أنه لم يفهم بعد الدعوة السلفية في أصولها وقواعدها ومنهجها، أو أنه فاهم هذا لكن هو يريد أن يخطئ في هذا الطريق، فأنا أحذره لأن هذا الطريق هو من الطرق التي خطأ الرسول عليه السلام حول الخط المستقيم وقرأ عليه أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. خلاصة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ هو والأنبياء كلهم أول ما بدأوا بالتوحيد. ثانيا توهم من توهم أن ترك التوحيد الآن جانبا وناس يطبعون بهذا دون الغيب ودعوة الناس إلى الأمور المتفق عليها هذا معصوم أسلوب خالص لأساليب الأنبياء جميعا فهو كسران بقياس السبب ومعلوماته يوم يخضع بما يعلم أنه ينكرونه فسوف لا يتقبلون كلامه. وأنا أذكر بحديث لتعلموا أهل شيء إما أن هذا الأسلوب خطأ أو أسلوب الأنبياء خطأ. لقد ذكر الرسول عليه السلام لأن الله عز وجل عرض عليه يوما الأنبياء قال فرأيت النبي ومعه الرأس والرخام ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. ماذا نقول؟ هذا كان أسلوب سيء. هذا ما استطاعني بجي أسلوب الناس قوي. سهل جدا أن يجد الإنسان أسلوب الناس بالنطاق والمداهن والمماراه. أما بالصبر الحق هذا هو الصبر الحق. ماذا رأى الرسول عليه السلام بطريق المكاشف الخاصة بالأنبياء؟ النبي ليس معه أحد. دعوته حقا لا ريب فيها وأسلوبه كذلك مع ذلك مع استجاب له. فماذا يهمك يا المسلم إذا أنت سلكت سبيل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام فصدعت بالحق بقدر ما تستطيع. أما أن تتخذ نهجا تستحسنه وتؤجل ما تستطيع أن تفضع به إلى زمن هذا خلاف دعوة الأنبياء كلهم وعليهم وعلى رأسهم كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا أقول إن الذين يتبنون هذا الأسلوب كأنهم عندهم حق من الله أن أنت ستعيش إلى الوقت الذي تشعر بأنك ملكت قلوب أهل هذه القرية ثم تقدم إليهم حق الصلاح فيما كان لهم موقف حساس من قبل. ماذا؟ هذا توحيد أيضا؟ هل هو عالم الغيب؟ لا. وقد علمنا فعلا من بعض الشباب كان مسكين يتنقل من قرية لأخرى ليبدأ على هذا الأسلوب يأمرهم بالمعروف ينهاهم بالمنكر في نقاط ما فيها أساسية خاصة. مجرد ما يبدأ يغنين ويتغنين الشوام فتاكي وحدي قالوا عليه يا رسول الله أنت وخادي أنت سلفي كذا إلى آخره يبدأ يسايرهم السنين السلفين العجيب يتركهم وبيقول هذا صراط مني وبينكم. هذه النتيجة. لذلك يا أخي لأن يهدي الله على يديك رجلا قريبا لك من عمر. نعم إذا كان رجل ضال لا يعرف التوحيد فهديته والناس كلهم على ضلال مبين هذا خير لك من أن يظل هذا على ضلال قديم وأنت تنصحه لا تجهد لا تسرف لا 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 إلى آخره. لكن كل ذلك لا يفيد شيئا لأنه خلاف نص القرآن الكريم لأن أسقطت لا أحبطن عملك ولا تكونن من الفاسدين. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بعظمة التوحيد أنه جاء في أحاديث كثيرة أنه من قال لا إله إلا الله أو جاء يوم القيامة وهو يسأل أن لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن إذ أكبر مانع من دخول الجنة الإنسان مهما عمل صالحا. ومن هنا نبدأ بالتوحيد ونصر عليه. ولكن أيضا ليس معني أننا نأخذ هذا التوحيد ونضيع حياتنا كلها في التوحيد لكن يكون دائما اهتمامنا كما ترون الآن. كم مرة بحثنا في هذا المصطلح مرارا وتكرارا لماذا نريد؟ لأن الناس في غفلة يساهون يعمهون لكننا في الوقت نفسه ندرس في الأحكام الشرعية والأخلاق النبوية والسيرة وأنتم الآن يشهد معنا كثير من إخواننا في الجامعة بدأنا بالترغيب منذ نحو 15 سنة تقريبا ونحن كنا ننتهي منه لماذا لكي نطبق أننا نريد بقدر ما نستطيع أن نفهم الإسلام فهما عاما بدءا من التوحيد ونحن نزلون وأن نطبق منه ما نستطيع ولهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يقول قبل أن نعود بقانون الأحوال الشخصية إلى موافقته للكتاب والسنة فنحذف منه أي خالف الإسلام ونضع فيه ما يأمر بالإسلام قبل هذا كله يجب أن نصفه المجتمع هذا ونهيئه لتقبل هذه الأحكام وهذه القوانين. كلام جميل في الواقع وهذه الثانية هي التي نحن ندعو إليها قبل الاهتمام بأشياء لا سبيل لنا إليها لا لأنه إذا تمكننا من ذلك لا نفعل هذا فرق كبير جدا بينما ندعو إليه الناس وهو أن نعمل بما نستطيع إلى استئناف الحياة الإسلامية ولا شك أن ذلك يكون خطوة خطوة وبقدر ما يستطيع الإنسان أو الأمة بمعنى لو أن الإسلام عبارة عن أحكام يبلغ عددها 100 ونحن الآن نعيش في حياة تطبيقية لعشرة منها ما في مانع أن نزيدها واحدة وثانية وثالثة حتى تصير الأعداد 20 و30 وهكذا أما أن ننتظر حتى تستأنف الأمة حياتها الإسلامية الكاملة بين أدواتها وأفرادها وندع الحكم يمشي منطلقا على خلاف الكتاب والسنة ونحن نستطيع أن نعدل وأن نغير من هذا الحكم بدون أي مشقة أو جهد فالرضا بواقع هذه القوانين بحجة أن المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا كاملا هذا معناه أنه سيظل المجتمع الإسلامي غير كامل لأن لا شك سعي الأفراد للإصلاح أقل من سعي الحكومات وقديما قال أو رويا بالأصح نقول رويا عن عثمان أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن فإذا وافق السلطان على تغيير قانون ما موافقا فيه الشريعة الإسلامية لماذا نحن نأبى ونحول بين هذا الإصلاح بحجة أن الوطن الإسلامي لا يتقبل هذا الإصلاح هذا أمر غريب جدا. قبل سنين كان معروفا في قانون الأحوال الشخصية أن المسلم إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبار أي كما قال تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم رأى بعض المستغلين للخط الإسلامي أن تبني هذا الرأي أو هذا الحكم على أنه رأي المذاهب الأربعة التي يحمل جماهير المسلمين على المحافظة على مسائلها ولا يسمحون لأحد بالخروج عنها مهما وجد إلى هذا الخروج سبيلا. مع ذلك فهؤلاء لما رأوا سوء أثر تبني هذا القول وهو أن الطلاق بلفظ ثلاثة عادوا فتبنوا رأيا إلى عهد قريب كان رأيا شاذا منبوذا ألا وهو رأي ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي عاد في هذه المسألة منذ نحو من قرون عاد فيها إلى السنة فقال الطلاق بلفظ ثلاث إنما هو طلقة واحدة. فتبنى بعض الفقهاء وأدخلوا هذا الحكم الإسلامي الصحيح في قانون الأحوال الشخصية وهناك بلا شك في قانون أن هناك أحكام كثيرة بمثل هذا الحكم تخالف الشريعة الإسلامية كتابا أو سنة أو كليهما معا، فماذا ضر المجتمع الإسلامي وهو لم يتقدم مطلقا منذ عهد قريب حينما غير هذا الحكم إلى ما يوافق السنة؟ ما أضر ذلك شيئا، ولا تقلق المجتمع ولا رفضه المجتمع كما يشير إلى ذلك كاتب هذا المقال. ألخص لكم الآن كلمات من المقال، يعني كتاب المقال طويل في صفحتين، لتأخذ الفكرة الصحيحة من نفس الكلام. بعد أن ذكر ما لخصته آنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمع إسلاميا، قال فلا بد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزال قانون الأحوال الشخصية مهمته لمعالجة أوضاع في مناخ الإسلامي. وإلا فلا بد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والاجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام، ولا بد من نظرة تصحيح شمولية تهيئ المناخ لهذا القانون. وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي، فلا يمكن أن يقيم الحدود الإسلامية ما لم يتهيأ الجو الإسلامي الذي يتنفس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهاجره. ثم يقول وحد السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا ونقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويقضى على البطالة المكشوفة والمصنعة، فتمهيد المناخ فرص لتطبيق الأحكام. هذا خلفت الموضوع في الصف الأخير، فتمهيد المناخ فرص لتطبيق أحكام الإسلام. وذكر كمثال أن لا يجوز تنفيذ حد السرقة حتى نغير للناس شيء ضروري من الحياة. الآن لنعود إلى منهجنا كأهل الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ودائما نذكر انه على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب، مهد المناخ لتطبق الاحكام الاسلاميه فلم يكن هناك فقراء مثلا، والا معروف انه جماعه اسمه الاهل الصفه وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال، ليس لهم يستمعون إليه، فكان يقول إذا كان في خارج المسجد اسمه الخطة. والخطر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أي مسلم مهما كانت سويته العلمية أو الثقافية ضحلة. نحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر الخطاب كان خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل اختلف تطبيق الحكم في عهد عليه السلام؟ أجل شيء من الأحكام لأن هذا المناخ لم يهيأ. مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا، جاءت إليه امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم، فلم يرى فيها، فطلب الرجل منه عليه السلام أن يزوجها ولو بخاتم الحديد. قال لا أجد يا رسول الله. قال فقد زوجتها بما معك من الفراق. هذا رجل فقير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، العهد المدني الذي طبقت فيه الاحكام الشرعيه. لماذا لم يتضاقى الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الاموال كما وقع ذلك في عهد عمر، ويؤدي تطبيق هذه الحدود الى ان يتمكن من تهيئه المناخ المزعوم؟ هذا يقال من حيث الدأل والسنة، وهو المفهم الإسلامي على منهج السلف الصالح. السلف الصالح ما تلقوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سماه الله. ثم من ناحية نظرية، هو يطلب مثلا جمع الزكاة، هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد؟ الآن نعكس نحن القضايا تماما. الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة، الآن تؤلف الجمعيات لجمع أموال الزكاة. فالآن هو يريد في جملة ما يريد تهوية المنافع المزعوم جمع الزكاة، إذا أنه يطالب الدولة بأن تجمع الزكاة، وهذا الطلب صحيح، وهذا الطلب قد يغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمونه بالضرائب. ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب قد تضيها المصلحة، ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها بسبيل محدث وهناك سبل مشروعة بكتاب السنة، فلا يجوز حين ذات الأصل بهذا السبيل المحدث بحجة أنه من المصاب المنكر. وبهذه المناسبة أذكر بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المنكرة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسميه البعض بدعة حسنة، وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها. هو يقول ونعم ما يقول إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليه. هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية، هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما كعهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟ يقول فإذا كان المقتضي قائما بعهد الرسول عليه السلام ويوجد الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة، فالأخذ به حين ذاك بدعة. ولماذا؟ لأن لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير المسلمين لو كان رب العالمين يجزي الشرع للمسلمين.
أرجو إرشادنا إلى منهج في العقيدة السلفية والتوحيد وتعيين بعض الكتب جزاكم الله خيرا. الواقع هذا سؤال علمي واسع جدا. المنهج العلمي السلفي الذي ندعو إليه يقوم كما ذكرنا مرارا تكرارا على الكتاب والسنة وعلى فهمهما، على فهم السلف الصالح إياهما ومنهجه في ذلك. فهم السلف الصالح ولد النظر الآن إلى شيء فيه دقة في الجمع بين الفهم والمنهج. الدعوة السلفية تقوم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح لهما وعلى منهجهم في فهمهما. هناك نصوص من الكتاب والسنة قد فسرها السلف وانتهى الأمر، فينبغي أن نفسرها وأن نفهمها كما فهموها. وهناك نصوص لم يتعرض السلف الصالح لفهمها، ولكن من عرف منهجهم في فهمهم للنصوص يقطع بأن فهمهم سيكون على وجه معين. قلنا لم يصلحوا بفهمهم لهذه النصوص، والسبب في ذلك أنهم لم تكن يومئذ الحوافز والدوافع التي تحملهم على أن يتحدثوا بالأمور البدائية المفهومة عندهم، ولذلك فسكتوا عنها. أضرب لكم مثلا في هذا، نحن نقطع بأن السلف الصالح لم يكن معروفا عندهم ما هو معروف اليوم عند المسلمين سلفيهم وخلفيهم. السلفيين منهم يقولون كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفات. الخلفيون يقولون مع تفنن في التعبير من بعضهم كلام الله مخلوق، لكن بعضهم يصرح في ذلك المعتزلة وأذنامهم، وبعضهم يلمح ولا يفصح كالأشاعرة مثلا والماتريدية. ذلك حينما يقولون كلام الله كلام نفسي وهو كلام غير لفظي وهو كلام غير مسموع، هذا كله مما يعني قولهم بأن كلام الله كلام نفسي. فالآن أقول لكم السلف لم يتكلموا بكل هذا، ما قالوا كلام الله عز وجل لفظي مسموع، ولا قالوا كلام الله نفسي غير مسموع، لا نجد شيئا من هذا ولا هذا. وأعني هنا بالسلف بصورة خاصة الصحابة منهم، أما الذين من بعدهم فقد أجبروا على أن يتكلموا بما لم يتكلم به سلفهم وهو الصحابة، فقالوا كلام الله غير مخلوق. هذا المثال لست الآن في صدد شرح الكلام فيه، لكن أريد أن ألفت نظركم إلى ما ينبغي أن نفهمه من القاعدة التي نحن نلتزمها في وجوب تفسير الآيات والأحاديث على ما فهمه السلف أو على منهج السلف. فقد قلت آنفا، وهذا الشيء لا يمكن إنكاره لكل ذلك، لم يقل الصحابة شيئا من كل ذلك، لا ما هو الصواب عند السلفيين ولا ما هو خطأ عندهم. لكن حينما يأتي الخلف فيقول كلام الله نفسي لا يسمع، كيف يمكن التسليم بهذا التفسير وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ربنا في صريح القرآن يقول لموسى فاستمع لما يوحى. الذين يقولون أن كلام الله لا يسمع يخالفون صريح هذه الآية، فما ما هو منهج السلف؟ هو التأويل، وهو أخو التعطيل وإخراج الآيات عن دلالتها الصريحة، فاشاه من ذلك، إنما هو إمرار الآيات كما يفهمها كل عربي مقيدا بالنص الشرعي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية تنزيه وإثبات، وهذا هو المنهج الصحيح في آية الله عز وجل متعلقة بصفاته، تنزيه وإثبات. أما إثبات مع تشبيه فهذا ضد الآية، أما تنزيه مع تعطيل فهذا ضد الآية. الآية فيها أمران يجب الجمع بينهما في كل ما وصف الله به نفسه، تنزيه مع إثبات، فإذا اختلع الشرطين لم يكن توحيدا صحيحا ولم يكن على منهج السلف الصالح. فالذين يعطلون الصفات الإلهية بالتأويل ويسلكون في ذلك الطريق المعتزلة، هؤلاء إذا ماذا يرجون؟ إلى تنزيه الله عز وجل، ولكن تنزيه الله لا يكون على حساب تعطيل الصفات الإلهية، وإنما يجب الإثبات لما وصف وتنزيهه عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته. الذين يثبتون ماذا يقصدون؟ الرد على منكري الصفات الذين وصل الأمر ببعض غلاتهم إلى أن يقولوا، وهم درجات من الشبه ومراتب، إن الله لا يوصف بأنه حي أو غير حي، لا يوصف بشيء مطلقا، لأنه مجرد ما توصف بشيء في زعمهم وقعت في التشبيه، فالله حي وأنت حي وهذا وهذا وذاك حي، إذن ما نقول الله حي مع أنه الحي القيوم. هذا الانحراف الذي غلا فيه بعض المعطلة الكبار والذين لم يتردد جماهير العلماء في تكفيرهم وإخراجهم عن الدائرة الإسلامية لأنهم وقعوا في الجحد المطلق، يعني معنى هذا لا رب لهذه المخلوقات، لأن هذا الخالق له كل صفات الكمال، فإذا كنت تقول لا يوصف بأنه حي أو غير حي ولا أنه عالم أو غير عالم فقد عطلته من الوجود مطلقا، لأن كل ذات إنما هي بصفاتها. هذا الجحد المطلق هو الذي يعنيه ابن القيم رحمه الله في قوله المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. فللمنحرفين في التأويل في الجحد أو في التشبيه والتمثيل كل منهم له حظ من هذه الكلمة التي قالها ابن القيم، فمن أنكر الصفات كلها فهو فعلا يعبد صنمان عدما، ومن أثبت الصفات مشبها فيها الله عز وجل فهو فعلا يعبد صنما. أما من أنكر بعض الصفات بطريقة التأويل لا يجوز وليس من العدل في شيء أن يلحق هذا النوع بأولئك الذين أنكروا كل الصفات ووصلوا إلى جحد رب المخلوقات كلها، وإنما كل منهم بحسب إغراقه في الجحد أو تقريره في ذلك. فهنا وصل بعض الخلق ممن ينتمون للسنة إلى إنكار صفة الكلام الإلهي، كما سمعتم آنفا كلام الله ليس مسموعا. لماذا؟ لأنهم يسمونه بالكلام النفسي، وقد رد علماء السنة عليهم بردود كثيرة منها أن هذا معناه أنكم جعلتم الكلام الإلهي الذي خاطب الله عز وجل في نصوص بالعشرات إن لم نكن المئات من كتاب السنة، يخاطب الملائكة يخاطب الأنبياء ويكلمهم ويكلم الناس يوم القيامة، ويظن على كثير من الناس الكفار أو الكفار بأن يكلمهم يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. إذن فكلام الله عز وجل الثابت في نصوص الكتاب والسنة وهي صريحة بأنه كلام مسموع، ففي القرآن مثلا يقول يا أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما معنى هذا الكلام حسب التأويل الذي هو التعطيل؟ أن هؤلاء المكلمين من أهل الجحيم يعلمون ما في نفس رب العالمين بطريقة ما، كأنهم وصلوا إلى مرتبة الأنبياء، لأنهم يقولون هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله، يضطر الإنسان يتكلم في أمور مرارا وتكرارا، لا بأس من ذلك لأن هذه أمور هامة ولها علاقة بالعقيدة، ولا سيما هنا سؤال من بعض الإخوان الحاضرين يدل على أنه هذا الإنسان بعد لم يفهم حقيقة الدعوة السلفية، وقد أعود إلى هذه القضية لمناسبة أخرى إن شاء الله قريبا وبعيدا. فأقول قرأت منذ سنتين تقريبا حاشي لأحد علماء الأزهر المشهورين المعروف بمحمد محي الدين عبد الحميد، هذا عالم أزهري وله يعني تحقيقات على كتب الحديث وكتب اللغة والنحو ونحو ذلك. مما رأيت له حاشية على شرح عقيدة الجوهرة، في هذه الحاشية يتكلم عن الكلام الإلهي الذي هو عند صاحب الجوهرة الأشعري والشارح للحاشية وظن اللقاني، وأخيرا وثالثا صاحبنا هذا عبد الحميد، كلهم أشاعرة. فهم يقولون عن الكلام الإلهي الذي ذكرت لكم بعض النصوص فيه أنه كلام نفسي، فيأتي ويضع نقاشا بينه وبين المعتزلة. المعتزلة لا فرق في الحقيقة بينهم وبين الأشاعرة المنكرين للكلام الإلهي الحقيقي إلا بالتصريف. المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق بدون أي محاباة، ولذلك يصل أمرهم إلى أن يقولوا إن الله عز وجل لما ذكر في قصة موسى أيضا في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا الخطاب الموجه إلى موسى من الله صراحة في القرآن، هذا ليس كلام الله وإنما هذا كلام الشجرة. الشجرة هي التي تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، كانوا مثل ما بيقولوا تحت المطر وصاروا تحت المزراب، فروا من نسبة الكلام الحقيقي المسموع من الله، أنه والله إذا أن الله بيتكلم معناه شبه ما فينا، إله شفاف وإله أسنان وإله لهات وإله لسان وكل هذا باطل، كل هذا يأتي من ضلال في الأصل. هم يقعون في التشويه ثم إيش يتنبهون لهوله فيزرون منه. هم لا يقولون بالكلام الإلهي لكي لا يقعوا في التشبيه زعموا، والله عز وجل في هذا العصر خلق آلة صماء بكماء تتكلم كما يتكلم أي إنسان منا، فهذا هو التسجيل الآن. فهل له لسان؟ هل له أسنان؟ هل له لثة؟ هل إلى آخره؟ إذا كان الله عز وجل بقدرته خلق هذه الآلة تتكلم فهو عاجز عن يتكلم بدون ما يكون له الأداة التي نحن نتكلم فيها، هذا في الواقع من قلة عقل هؤلاء المتكلمين حينما يتوهمون أننا إذا قلنا رب العالمين يتكلم لازم يكون له شفاف ويكون له كذا وكذا، مما هي آلات الكلام عند البشر. لذلك اضطروا فأنكروا المعتزلة صراحة وغيرهم تلميحا لا تصريحا، قالوا كلام الله مخلوق والشجرة التي تقول، فألزموا بأن هذا معناه أنه لا فرق بين كلام الشجرة التي تقول لا إله إلا أنا فاعبدني يعني توحيد ولو بلسانها، وبين كلام الكفار والمشركين والضلال جميعا، لأن هذا الكلام الذي نطقت به الشجرة في زعمهم الله أنطقها، إذن الله أنطق كل شيء فعلا. فإذن ترجع هؤلاء المعتزلة إلى ضلال المصرحين بوحدة الوجود القائلين وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، دائما العظيم. فشوف الاعتزال وين أوصل في الضلال بسبب الانحراف عن منهج السلف الصالح. أعود إلى الشيخ المشار إليه الأزهري آنفا يناقش المعتزلة فيقول له لماذا أنتم تذكرون الكلام الإلهي النفس يعني دميه. أليس الله بقادر على أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ ليش عم تقول الشجرة تكلمت؟ هذا الكلام النفسي الله عز وجل يطلع عليه موسى ومن استطاع من الأنبياء ورسله. أليس الله بقادر على هذا؟ طبعا المعتزلي باعتبار ما يزال يشهد أن الله واحد وقادر على كل شيء لا يستطيع أن ينكر هذا، فهو بيتصور بقى أنه أقام الحجة عليه. لماذا؟ بقوله أليس الله بقادر على أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ فنحن نقول سبحان الله، لماذا لا يقول هذا الإنسان أليس الله بقادر على أن يسمع موسى كلامه؟ لا سيما وهو قد صرح القرآن فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. فتركوا النصوص الصريحة، هذا مثال لمخالف المنهج، تركوا النصوص الصريحة في إثبات شيء من الصفات للكلام الإلهي نفسه ومنها أنه مسموع إلى مفاهيم ومعاني أوجدوها بأنفسهم لنصوص لا تعطي ذلك. فكل هذه الآيات التي فيها التصريح بأن الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إيش معنى قلنا؟ يعني بالكلام النفسي اللي الله أطلبهم. أشتهي على بعض الطلاب الحريصين على العلم أنه يتفرغ هيك أيام يتبع الآيات اللي فيها أن الله قال ويقول قال ويقول، ويجمع في رسالة. أي إنسان يستطيع أن يصف هذه النصوص كلها لأنه ما في هناك كلام يسمعه المخاطب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت، ما في شيء مسموع إطلاقا. هذا كله ضد المنهج السلف. ما تكلم السلف حقيقة في هذا، ليش يتكلموا؟ مفهوم إنني أسمع وأرى، شو بدي أفسر لك أسمعه؟ لكن لما وجد الناس الذين يقولون بالكلام النفسي وأخذوا ينكرون الصفات الثابتة في الكتاب والسنة لهذا الكلام الإلهي، حينئذ اضطروا أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال هو مخلوق فقد كفر. لهذا نحن نلتزم فهم الكتاب والسنة على ما فهمه من مفاهيم صريحة واضحة أو على منهجهم السلف الصالح رضي الله عنهم. على هذا الطالب العلم لكي يكون على بصيرة في سيره في هذا المنطلق السلفي عليه بطبيعة الحال أن يرجع إلى كتب خاصة ما كان منها متعلقا بالتوحيد وبصفات الله عز وجل التي لا يتم إيمان المؤمن وتوحيده إلا إذا فهم الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في هذه الصفات فهما صحيحا. فمن هذه الكتب التي ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد كتاب التوحيد للإمام الحافظ الذي يلقب بإمام الأئمة ابن خزيمة، حيث له كتاب اسمه التوحيد كله أحاديث بالأسانيد منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحت عناوين مفصلة. كذلك يرجع إلى كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وهو مطبوع ابن قديم، كذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم وهو يقع الآن بتقريره وتحقيقه، كذلك يرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة خاصة الذي بسط هذا الموضوع بسطا لا مثيل له كما نعلم، وتلميذه البار ابن قيم الجوزي رحمه الله، وكتبه في هذا عديدة وكثيرة من أشهرها مثلا عقيدة الحموية ومنها الواسطية، العقيدة الواسطية أيضا من شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الفرقة الناجية أيضا له رحمه الله. وهكذا فكلما يعني عثر على كتاب لهذين الشيخين فضلا عن الأئمة الذين هم المنبع لهذه العقائد الصحيحة
عليه أن يعضها بالنواجذ. وفيما يتعلق بالفقه فينبغي أن يبتدئ بالروضة النجية شرح الدراسة النجية، إن وجدها فإنها نادرة جدا وقد يكون مقامها في السنة السابق مع ملاحظة بعض الأوهام التي وقع فيها وتولينا بيانها في تعليق عليه المسمى بتمام الملة. وهكذا حينما يمشي المسلم في هذا الطريق ففي أثناء مطالعته سيقف على كثير من الكتب التي لك المجال الآن لذكرها. إذا كنا نعتقد أن أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أصل الإسلام التوحيد، وإذا كنا نعتقد بأن هذا التوحيد قد انحرف يذهب إلى قرية من القرى ويعظ ويذكر وينصح، لكن تفكيره يدور حول مثل ما نحن الآن التزهيد في الدنيا وإحسان تمسك الأخلاق الإسلامية ونحو ذلك مما لا يثير الجماعة وليس لهم حساسية خاصة من المواضيع التي يثيرها السلفيون عادة كمثل هذا الموضوع. فنحن نلفت نظر هذا السائل إن لم يكن بعد قد فهم ما هي الدعوة السلفية أنها تبدأ من التوحيد ولا تنتهي، لأن الإيمان كما قال عليه السلام بضع وستون شعبة على شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لكن لا يصح نبدأ بتذكير الناس بأن يعتنوا بإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، ولو علوت وعلم الابتعاد عن الكذب وعن السرقة إلى آخره والزنا والربا إلى آخره، ثم أنت التوحيد الذي لا يفيد شيء من هذه الأخلاق التي يتمسك بها المسلم.